بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية ما يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة وهذا من الأمور التي تبعث الاتفاق وتذهب الاختلاف والشقاق. إذا كان المطلوب واحد والمقصد واحد والمصلحة يشترك فيها الجميع، فعلام الخلاف ولما النزاع؟ إذا كان المقصود هو إظهار الحق ودفع الباطل، فسواء حصل ذلك بك أو بغيرك فنفسك طيبة وقلبك سليم وصدرك منشرح. متى تأتي الشحنة والبغضاء؟ متى يأتي الحسد والكره والتشاحن والتباغض؟ إذا اختلفت النوايا وتعددت المقاصد، فعندها يكون للنفس حظوظ ويحب الشخص أن يعلو على غيره أو أن يظهر على حساب غيره أو أن ينال حظا من الدنيا أو غرضا من أغراضها، فعندها تقع مثل هذه الخلافات ومثل هذه النزاعات. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نفيس في كتابه الصواعق المرسلة، ذكر شيئا مما يتعلق بذلك لما ذكر الخلاف وضرره ومفاسده، ذكر أنه إذا كان الأصل واحد والغاية واحدة والطريق المسلوك واحدة لم يقع الخلاف، وإن وقع الخلاف فإنه لا يضر، حتى لو حصل شيء خلاف فإنه لا يؤثر ولا يضر. لماذا؟ لسلامة قلوب هؤلاء الذين قد يحصل بينهم شيء من الخلاف في مسألة علمية أو في طريقة دعوية، يعني يجتهد هذا يقول الأفضل كذا والآخر يقول الأفضل هو كذا، فماذا؟ فمع حصول هذا الخلاف اليسير إلا أن الأخوة والمودة وسلامة القلوب هي الحاصل. قال رحمه الله تعالى، قال: فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. وهذه يا إخوان درر ولآلئ ينبغي أن نقرأها وأن نتمعن فيها وأن نعمل بها ولا سيما عند الخلافات والفتن التي قد تظهر بين حين وآخر. هذا الذي نقرأه اليوم قد في أوقات الرخاء والسلامة قد لا يحتاج إليه الشخص كثيرا، لكن إذا ظهرت الفتن وحصل النزاع والخلاف وذهب عالم إلى قول ورأي وذهب عالم آخر إلى قول ورأي آخر، هنا طلاب العلم ينبغي أن يتذكروا مثل هذه القواعد الكلية. لا تتعصب لشيخ قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، ثم لا تنحاز، وإنما كن مع الحق حيث دار. وينبغي كذلكم أيضا أن يكون هم الشخص تجاه الآخرين ولو كانوا من المخالفين كيف يبذل النصيحة لهم. النصيحة، وما معنى النصيحة يا إخوان؟ بعضهم يقول أنا بكلمه، قبلها يقبلها، ما قبلها إيش أفعل؟ يشرب البحر، يدق رأسه في الجدار، فلست ناصح. النصيحة يا إخوان هي إرادة الخير للمنصوح، أنت إذا أردت أن تنصح آخر حاول أن تتخير أحسن وأجمل وأطيب الكلمات وأجمل العبارات. الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون، فقال لهما سبحانه وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لماذا يا رب؟ قال لعله يتذكر أو يخشى. دخل أحد الناصحين على بعض خلفاء بني أمية فقال لهذا الخليفة إني مكلمك ومشدد عليك في العبارة فلا تأخذ في نفسك علي. قال لماذا؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو أسوأ مني. فقال لهما فقولا له قولا لينا. إذن يا إخوان الرفق ينبغي أن يكون موجود عند نصح العوام. لما تنصح واحد قاطع صلاة أو مخزن حشش مخدر سكران، أنت مطالب بالرفق في نصح هذا الشخص، فما بالك إذا كان المخالف يعني من حفاظ القرآن ومن طلاب العلم ومن الدعاء إلى الله عز وجل، فمن باب أولى أن الشخص ماذا يحب الخير لأخيه ويسعى في نصح الآخرين بما يكون سببا في قبول النصيحة وحصول الخير. وهذا يا إخوان ليس بالأقوال، وإنما ينبغي أن يبرهن ذلك على الواقع، أن يعمل بما يقول وبما يعلم وبما يدعو إليه، أن ماذا؟ أن يبين ذلك ويحافظ عليه فأسأل المولى جل في علاه أن ينفعنا بما نقول أو نسمع، وأن يجعل ما نقوله أو نسمعه حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.